بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف.
مرحبتين. يقول أحمد شوقي في البيت المشهور: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ضيفنا في هذه الحلقة هو شاعر وكاتب ومسرحي، وهو أيضا مهتم بتعزيز القيم الإنسانية وركائز النهضة العربية. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور صالح الفهدي. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم الحلقات أولا بأول. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا بك دكتور صالح، حياك الله في بودكاست قفير.
أهلا وسهلا فيك سالم، وأهلا وسهلا بكل الطاقم لهذا البرنامج. أنا سعيد بالاستضافة، شكرا جزيلا.
حياك الله. أنت قد تكون يعني دكتور صالح يعني بعيد عن مشهد الرياضة اليوم، ولكنك أنت شاعر وكاتب ومسرحي وإعلامي، من وين هذه التعددية دكتور؟
والله صعب واحد يعني يقول أو يحدد المصدر، لكن يعني ربما هي اهتماماتي الشخصية بدأت مبكرا. يعني أنا أصدرت كتاب أو ديوان هواجس وكنت طالب في مدرسة الحرس.
إن شاء الله.
أول ديوان شعري كانت قصائد بسيطة ومتواضعة، وكنت أكتب مقالات في ذلك الوقت، حتى جاء أمر من وزير الديوان معالي السيد سيف رحمة الله عليه بأنه هذا الطالب لما ينتهي من دراسته في مدرسة الحرس ينقل إلى كلية الآداب في جامعة السلطان قابوس. طبعا المدرسة كانت تقنية، وفي تلك السنة أنا حصلت أيضا على المركز الأول في الدراسات التقنية على مستوى السلطنة
إن شاء الله.
ونصحني بعض المسؤولين أن أتجه إلى الجانب التقني، ولكن ما ظللت فترة طويلة يعني في الجانب التقني لأن ما وجدت نفسي فيه. فكنت أكتب أيضا الخاطرة في مجلات مثل مجلة الأسرة وغيرها، كانت يعني كتابات رصينة، حتى المحرر يعني أراد أن يقابلني فقال لي: أنا والله أشك أنك أنت اللي تكتب هذه الخواطر. وفيما بعد يعني تبدأ معالم الموهبة تتضح. أنا كنت مثلا في أكتب مثلا شطر بيت وأتمنى أن أكمل هذا البيت يعني مع بداية كتاباتي شعرية، ولكن مع مرور الوقت ومع أيضا القراءة والممارسة الحمد لله بدأت أكتب القصائد، قصائد مختلفة، قصائد الوطنية، قصائد الغنائية، قصائد الحكمة. يعني الآن من سنوات طويلة أكتب قصيدة الحكمة، وأصدرت آخر ديوان لقطاف الحكمة في تقريبا 400 قصيدة كتبتها في الحكمة، وما زلت أكتب قصائد مثلا في الحكمة. كتبت أيضا الشعر المسرحي، وهذا ربما لأول مرة يعني يكتب مسرحيات شعرية، وأصدرت تقريبا أصدرت كتابين تضم تقريبا 18 مسرحية، في منها أيضا أشعار مسرحيات شعرية كتبتها. ولما كنت رئيس لفرقة الصحوة تقريبا من 97 إلى 2012، يعني في حدود 15 سنة كنت رئيس لهذه الفرقة، عرضنا الكثير من هذه المسرحيات. فهي تأتي يعني الموهبة لا يستطيع الإنسان أن يحددها، ولكن مع مرور الوقت تبدأ يعني يبدأ يسقلها كذاك ويحدد مسارات معينة. ربما الآن مساراتي يعني المحددة أو الواضحة ربما في الشعر وفي المقال، وربما في تأليف بعض الكتب الفكرية وهكذا. فبدأ الآن المسار نوعا ما يتحدد ويتضح. يعني تخليت مثلا عن الخاطرة، تخليت عن كتابة المسرحية لأني تركت المسرح. فأنت لما تعايش الشيء يعني تعيش التجربة نفسها، فهذا يحفزك على الكتابة. لكن لما تبتعد عنه ربما خلاص تتجه لمسار آخر.
لطيف. كنا نتكلم قبل الحوار دكتور أنه عن أنك أنت تأخذ الأمور بمراحل أو تأخذ حياتك بمراحل، هل هذه التعددية جزء من هذه المراحل؟
هي لا شك يعني التعددية يعني طبعا أنت في مرحلة معينة ربما تجربتك ما تكون ناضجة، فأنت ترى نفسك يعني باحث، ترى نفسك شاعر، ترى نفسك كاتب مقالة أو كاتب رواية أو كاتب قصة. يعني كتبت القصة وهذه كلها فزت فيها يعني مراكز في المنتدى الأدبي، فزت في البحث وأيضا في القصة وفي الشعر وفي جوانب مختلفة. يعني أتذكر يعني في مسابقة من المسابقات يعني فزت يمكن بثلاث أو أربع جوائز في جوانب مختلفة، فكنت يعني مكثر في ذلك الوقت يعني. ولكن مع مرور الوقت كما قلت يعني تبدأ حتى وعي الإنسان يبدأ يعني أيضا يتطور ويبدأ يرى نفسه أنه أفضل له أن يتجه في هذا المسار، لأنه ربما يشكل نضج أكبر أو رشد أكبر، التجربة أفضل في هذا الجانب. أو أيضا تبدأ حتى رسالته تتشكل، يعني تتشكل ويبدأ هو يحدد ما هي رسالته في الحياة وما هي الأدوات المناسبة لهذه الرسالة. فحددت رسالتي أيضا خاصة في جانب القيم وجانب الأخلاقيات وأيضا تشخيص قضايا المجتمع ومحاولة علاجها. وبدأت أيضا أصدر العديد من الكتب، منها في ظلال القيم أو قيم معطلة في المجتمعات العربية. وزارة التربية أيضا أصدروا لي قيم تربوية تعليمية على جزئين. وفي جانب حتى المسرح أصدرت حتى ربما كتاب لا يعرف، وطلب وزير التربية والتعليم السابق مني لما كان فيه اهتمام بالمسرح والدراما وهكذا في ذلك الوقت، استشارني وأنا كنت في ذلك الوقت في المملكة المتحدة وحضر الدكتوراه، فقال لي ماذا يجب أن نعمل. فقدمت عدة تصورات ومنها أهمية تأليف كتاب حول المسرح والدراما. قال لي إذن أنت قم بهذا العمل. فكتبت مفاهيم أساسية في المسرح والدراما، وأعتقد هذا واحد من الكتب يفترض أنه هو ينتشر حتى في المدارس. فمع مرور الوقت طبعا هي مراحل كما قلت يعني خاصة في هذا الجانب. الآن بالنسبة للرسالة واضحة والأدوات واضحة أيضا.
لطيف. إذن القيم، يبدو أن القيم جزء كبير من المرحلة الحالية. إيش سر اهتمامك بالقيم؟
كما قلت يعني لما يبدأ الواحد يعني يشكل أو يصقل رسالته ويحدد أهدافه يبدأ يعرف طريقه، وبالتالي أنا عرفت بأنه القيم هي الجذور الأساسية لإصلاح يعني كل شيء. وآمنت بمقولة ضربة واحدة على الجذور تغني عن ألف ضربة على الأوراق. ولذلك يعني كثير من المعالجات تتم في الأوراق، بقطع الأوراق وقطع الغصون، ولكن المعالجة الحقيقية هي بإصلاح الجذور، والجذور هي القيم. نحن لما نهتم الآن أو نتحدث عن الهوية وما فيها من إشكاليات مثلا، نأتي إلى القيم لأن هي لب هذه الهوية. يعني أي إصلاح أو أي إشكال يكمن في هذا القيم. فمباشرة إذا أردنا أن نصلح الهوية نتجه إلى القيم. يعني أنت لما ترى مثلا شجرة على سبيل المثال وقد اصفرت أوراقها، ماذا تفعل؟ لا تتجه إلى الأوراق حتى تسقيها الماء، تتجه إلى الجذور، تغير التربة، يعني تغير السماد مثلا، تسقيها ترعاها من الجذور.
هذا كله تعامل مع الجذور
صحيح. وهذا يصلح الأوراق، تبدأ مرة ثانية تستعيد خضرتها. هي نفس قضية الهوية والمجتمع من جانب، وأيضا قضية القيم من جانب آخر. فكثير من الناس طبعا يحاول معالجة الأمور يعني بفوقية كذا من الجانب العلوي في ما معناه انتقاد فلان من المسؤولين أو انتقاد الهيئة الفلانية أو كذا، ولكن بهذه الطريقة يعني ما تتم المعالجة. المعالجة الحقيقية أنا أقول يعني المعالجة تتعلق بثقافة تتعلق بالقيم. إذا استطعنا أن نعالج هذه القيم في العمق، وإن كان هذا الأمر يأخذ وقت، هذا يجعلنا يعني قادرين على الإصلاح، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي، لأنه مكمن كل شيء هي القيم.
لطيف لطيف. طيب هذا الموضوع يأخذنا إلى القيم المجتمعية، وتحديدا مسألة المسلسلات. إيش دور المسلسلات في التأثير على القيم المجتمعية؟
أولا الدراما لها دور كبير. قدمت برنامج قيم، تقريبا قدمت 90 حلقة من هذا البرنامج، واعتمدت فيه على الدراما، اعتمدت على الدراما في تقريبا 600 مشهد من عين الواقع، حتى أبسط القيمة للناس حتى يفهموا القيمة، إلى درجة أنه شخص يسمي ابنته قيم، تيمنا بالبرنامج وقال لي هو نفسه. يعني الأمر الآخر أن المشاهد البسيطة هذه اللي كنت أبثها في قيم استطاعت معالجة بعض الإشكاليات في المجتمع.
مثل إيش؟
على سبيل المثال كتب لي شاب قال لي وأخيرا وجدتك، يقول والدي لم يشكر أمي 34 سنة منذ أن تزوجها، ما شكرها. يقول وذات يوم بالصدفة كنت أنت تتكلم عن الشكر، وفعلا في هذاك المشهد كنت أتحدث عن أهمية شكر الأزواج لزوجاتهم والابتعاد عن الأوامر، كيف هذه كوي لهذه الملابس الطبخية لكذا، يعني الابتعاد عن هذه الأمور، وشكر أيضا الزوجة على ما تفعله ما تقوم فيه. فيقول ولأول مرة والدي يشكر أمي، يقول بين قوسين شعور لا يوصف. الولد يعني جدا كان ممتن،
مع أن الشكر ما موجه له أصلا،
ما موجه له، لأنه يسمع لأول مرة والده يشكر أمه بعد 34 سنة. تخيل،
معناته هذا الفعل له دور على استقرار الأسرة، على
بالضبط بالضبط. هذا ما يعني أنه الآب كان يعني ناكر أو كان جاحد أو شيء، لا، لكن ما ضمن ثقافته اللي نشأ عليها، فمحتاج كان رسالة معينة تؤثر فيه. موقف آخر مثلا، يعني زوجة تقول كاد زوجي أن يطلقني، ولكن تابعنا مقطع من برنامج قيم، في هذا المقطع أظهرت أيضا الزوج مستشيط غضب، ويتصل بزميله منفعل يقول له ضروري أشوفك الآن لأن على وشك أنا أطلق. فأسرع زميله للقائه، وهناك سأله زميله قال له طيب أنا راح أسألك أسئلة، يعني وأنت عاد صاحب القرار في هذا، يعني تطلق أو لا تطلق، يعني لكن دعني أسألك بضعة أسئلة، يعني هل تخيلت أبنائك فيما بعد؟ هل توقعت أنك أنت لما تلفظ كلمة الطلاق أنت الذي تخرج من البيت؟ هل تصورت نفسك أنك أنت ستدفع نفقة في هذا الجانب، يعني في جوانب قانونية وفي جوانب تربوية؟ هل تخيلت أولادك بدون آب كيف سيعيشوا، كيف يكون مصيرهم، يعني أمور أخرى. فلأول مرة يعني الأب ينتبه، لأنه هنا طبعا بدأ يشتغل العقل. العقل كان مقصى بعيدا بسبب الانفعال العاطفي، هذه بسبب القرار العاطفي الذي أراد أن يتخذه. فتقول هذه المرأة ونحن نشاهد هذا المشهد، تراجع زوجي عن الطلاق.
يا إلهي،
معنى هذا أن الدراما يعني تؤثر في المجتمع. أيضا يعني الدراما تؤثر في هوية المجتمع. على سبيل المثال تركيا أنتجت عدة مسلسلات، وكتبت مقالة عن خدمة الدراما للهوية، من ضمنها مسلسل أرطغرل أو قيامة أرطغرل. وهذا المسلسل كان له يعني
صدى كبير،
انتشار وصدى عالمي، حتى يعني كان يمكن المسلسل الثاني المشاهد عالميا. حتى أرادوا أن يخدموا فيه القومية التركية، استعيدوا فيه الهوية الوطنية، لما يتحدثوا عن جذورهم، تحدثوا عن شجاعتهم وأيضا التضحيات التي قدمها الأجداد لهم. وأيضا كان له أثر حتى على الإسلام، يعني البعض منهم أسلم، حتى الرئيس الفنزوي اللي قال لو ظللت شاهد هذا ربما يدخلني الإسلام. هذا المسلسل دراما لها دور كبير في نقل أيضا الهوية، يعني وسمعة حتى المجتمع. يعني مثلا في رمضان الأخير بعض المسلسلات للأسف الشديد أساءت لبعض المجتمعات ونقلت صور يعني بعيدة تماما عن المجتمع، عن واقع المجتمع، وتقدم على أساس أن هذا هو الواقع.
خليجية، مسلسلات خليجية،
مسلسلات خليجية، ونحن يعني دون ذكر حتى مسميات، لكن نعرف أن بعض دول الخليج أصدرت أوامر بإيقاف بعض المسلسلات، وقفتها لأنها يعني تخدش الحياء وأيضا تنتهك أخلاقيات هذا المجتمع العفيف النزيه، مجتمع ربما يعني مثال للأخلاق العالية والتواضع والأدب، ولكن المسلسلات تنقل عن هذا المسلسل، وربما هي يعني حسب مفهوم من كتبها وأيضا من أخرجها بأنها تنقل بعض الإشكاليات الحاصلة مثلا في المجتمع، ولكن هناك إشكالية كبيرة للأسف الشديد يعني تبناها البعض، يقول لك هذا ما يريد الجمهور، يعني من بعض يعني من إظهار بعض الإشكاليات الأخلاقية في المجتمعات، وهذا غير صحيح، هذا تقول باسم الجمهور. من قال يعني هل لديكم استبيان أو إحصاء مثلا أن الجمهور يريد كذا؟ لا، هم يتبنوا عبارة معينة يسوقوها. وطبعا للأسف الشديد يعني من يملك الأداة الإعلامية يستطيع أن يقول ما شاء، يقول مثلا هذا ما يريد الجمهور، وبالتالي يظهر ما يعني ما يسيء لهذا المجتمع. تعرف
هناك من يقول دكتور طيب انه مجتمعنا ليس مثالي، لذلك يعني المسلسلات هذه هي تعبير عن 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 الواقع او جزء من الواقع.
هذا يعني كلام صحيح، ما في مجتمع مثالي. يعني احنا لما نجي على مجتمع يعني الإسلامي في صدر النبوة، ما كان مجتمع مثالي يعني أيضا حتى في العبادات ما كان مجتمع مثالي.
ما بالك
تعرف في ناس تطرفت في العبادات حتى يعني إنزين، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عنهم هذا وانتقدهم حتى في جانب العبادات، ما بالك في الجوانب الأخرى. ما في مجتمع مثالي يعني، بالعكس أيضا الأخطاء البشرية موجودة، ولكن هي قضية تعرف يعني أيضا السمعة التي يصنعها يعني تصنعها المسلسلات. ما هي رسالة؟ ما هي رسالة الفن؟ ما الذي تريد أن تقوله؟ تريد تقول أن عندنا يعني إشكاليات معينة وأنت جالس تعالجها في مسلسل، ولا أنت جالس تثير الناس؟ يعني مرة كتبت مقالة عن الفن والنوايا، يعني لما وكنت أدير في ذات مرة أيضا جلسة مع الفنان المصري الكبير محمد صبحي، وتحدثنا حول هذا الجانب. يعني يقول لك والله أنا نيتي أعالج، وبعدين يجيب لك واحد يتعاطى مخدرات ويتحدث بالتفصيل، يعني يصوره بالتفصيل كيف يتعاطى هذا المخدرات، ويقول لك والله أنا أظهر إشكالية واقعية. طيب أنت تظهر إشكالية، لماذا تظهر هذه التفاصيل الدقيقة لتعاطي المخدرات على سبيل المثال، أو لعمل معين يعني مشهد مثير أو غيره؟ أنت تريد هنا، أنت ما تخاطب العقل، أنت تخاطب يعني المثيرات الغرائزية في الإنسان، أنت تخاطب فيه الجانب الشهواني، أنت ما تخاطب الجانب العقلاني، جانب الوعي فيه. فهي يعني تسويق مزيف، وهي يعني كلام يعني حق بس يراد به باطل. يعني طرق المعالجة تختلف عن هذه، يعني في برامج وثائقية ممكن تعالج، ولكن تعالجها بوعي. وأيضا ما القصد منها، يعني القصد منها أن نزيد أعداد المشاهدات، ولكن على حساب من أخلاقيات المجتمع الذي تنتمي إليه. يعني على سبيل المثال بعض المجتمعات أساءت لها هذه السمعة أو النكت أو الدراما وغيرها التي صورتهم بغير ما هو واقعهم، وبالتالي رسخ في أذهان الناس بأن هؤلاء على هذه يعني سقية وعلى هذا الطبع عند الناس الآخرين.
صحيح.
وهذا أضرهم. فللفن رسالة سامية أولا. الفنان هو إنسان يفترض يكون إنسان راقي وسامي، ورسالته يفترض أن تكون راقية، وهدفه أيضا في إصلاح المجتمع أو تقديم الرسالة الفنية يفترض أن يكون راقي. ولذلك يعني هو أمين على المجتمع، أمين على الرسالة التي يحملها. الله سبحانه وتعالى أعطى موهبة وقدرة على التمثيل، قدرة على 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 محاكاة الواقع. إذن ليستغل هذه الموهبة من أجل إصلاح، من أجل رفع وعي الناس، من أجل تقديم رسالة هادفة وسامية.
لطيف. دكتور، أنت لما تكلمت عن تأثير هذه المقاطع الدرامية وتأثير المسلسلات، يعني ربما أنت كنت تتكلم عن يعني تأثير على مستوى فردي ويمكن قصير المدى، إيش عن تأثير طويل المدى؟ كيف يمكن للمسلسلات والدراما بشكل عام أنها يكون لها تأثير طويل المدى؟
باستمرارها. يعني تعرف عملية التأثير خاصة الثقافي والتأثير على وعي المجتمعات لا تتم بين ليلة وأخرى. يفترض أن يكون هناك برنامج يعني أقصد في خطة وطنية واضحة لتأثير على الناس. على سبيل المثال يعني ما يأتينا من الخارج هو وفق خطة قديمة حديثة وليس عبثيا.
إيش هذه الخطة؟
يعني إفساد الأخلاقيات الذي يعني هو أشبه بالغزو لإذابة الهويات وإفساد الأخلاقيات، وأيضا تغيير حتى اتجاهات الولاءات معينة. هذه ما جاءت بين ليلة وضحاها، وما جاءت بصورة عبثية، لا، هي ممنهجة أصلا. والإنسان ربما الساذج الذي يقول لا والله لا تظنوا أنها هذه يعني مؤامرة وهذه خطة وهذه كذا، لا، هذا ساذج. أقول لك يعني الآن وضحت الكثير من الأمور بصورة واضحة، أرادوا أن يفرضوها فرضا يعني على دول حتى تتبناها. الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالطفل، يتعلق أيضا بالمرأة، يتعلق بالحريات، بحقوق الإنسان، بالمساواة، الآن أصبحت واضحة. هناك فرض يعني من قبل قوة معينة لتبني انحدار أخلاقي واضح في الغرب. هم لم يكتفوا أيضا بسقوط هذه القيم النبيلة السامية الإنسانية، لا، أرادوا أيضا للشعوب أن تتبناها في مظلات مختلفة. وربما يعني أيضا الحرب الروسية الأوكرانية كشفت كثير من الأمور. 7 أكتوبر طوفان الأقصى كشف أيضا الكثير من الأمور في مسألة ما يتعلق بحقوق الإنسان. إحنا لاحظتوا يعني كيف العالم الغربي استنفر بعد مقتل 7 من المطبخ المركزي العالمي، ولم يستنفروا لمقتل فوق 30,000 من النساء والأطفال والرجال وغيرهم. أين حقوق الإنسان إذن؟ فنرجع لمسألة التأثير بعيد المدى، نقول يعني نحن بحاجة دائمة إلى الدراما، إلى المسلسلات هذه. لدينا إذا تحدثنا مثلا عن عمان، لدينا تاريخ مديد، ولدينا دولة ضاربة الجذور في التاريخ. هذا أمر. الأمر الآخر، لدينا كثير من الرموز يعني التي تشكل قدوات عظيمة يعني في مجالات مختلفة، في الإقدام، في الشجاعة، في الكرم، في العلم، في القيادة العسكرية، في كثير من الأمور. لو تبنينا خطة معينة لإظهار هذه الرموز، سنستطيع أن نؤثر على الأخلاقيات، نستطيع أن نعزز القيم. على سبيل المثال كتبت مقال عن شخصية كنت أظنها أسطورية، ربما آخر مقالاتي أو اليوم كان آخر مقالاتي، لكن في مقال سابق اسم هذا الشخص ولد جريدة، هذا يعني من صغرنا كنا نسمع عن هذا اللقب. فذات يوم يعني كنت جالس مع شخص قال لي أنا والدي جدي اسمه علي بن سيف التوبي ولد جريدة. قلت له توقف، قلت له أنا كنت أظن بأن هذه الشخصية أسطورية، قال لا هذه الشخصية حقيقية وكذا. مباشرة طلعت من عنده وبدأت في كتابة المقال ونشر بعد يومين في الرؤية. ومثل هذه الشخصية يعني شخصية تتمتع بالشجاعة والجرأة.
إيش قصة هذه الشخصية؟
هذه الشخصية يعني سبحان الله، يعني هو كان أحد قادة جيوش الإمام سالم بن راشد الخروصي، وشخصية يتمثل بها العمانيين في الشجاعة، الإقدام، البطولة، الكرم، يعني متعددة المناقب والقيم. فالعمانيين دائما يضربوا المثل ويقولوا ود جريدة. وفعلا كتب للكثير، لما نشرت المقال كتب للكثير من القراء قالوا فعلا كنا من صغرنا نسمع عن هذه الشخصية، هذه الشخصية الأسطورية
يضرب بها المثل،
يضرب بها المثل يعني من قبل هل هم الجدات الأجداد وغيرهم. يعني هو أتوقع أنه ولد في عام 1880 هذه الشخصية. فأرجع للقول وأقول يعني بأنه لو أخذنا مثل هذه الشخصية ولدينا المواقع الجاهزة لعمل مسلسل مثلا أو عمل فيلم عن هذه الشخصية، هذه الشخصية ستعزز الكثير من قيم العماني، لأنه العماني دائما يتمثل بمثل هذه الشخصيات. لماذا؟ لأنه يرى نفسه فيه لما يتمثل فيه. أنت لما تتمثل بشخصية معينة كأنك تجد نفسك يعني في هذه الشخصية. فالعماني في أساسه يعني يمتلك السمت، يمتلك الوقار والشجاعة، يحب الشجاعة، يحب الإقدام، يحب الجرأة، يحب الكرم. وهذه الصفات لما يجدها في إنسان يتمثل بهذا الإنسان. فأنت لما تظهر مثل هذه الشخصيات في مسلسلات معينة، ولدينا كثير من القصص والروايات التي يمكن تأسيس عليها في أعمال فنية، هذا يجعل الدراما، يجعل المسلسلات مؤثرة على يعني على المدى البعيد.
جميل جميل. وانت تتحدث عن الاستمرار دكتور، جاء في بالي انه يعني الدراما التركية فهمت هذا الامر، فهمت مسألة الاستمرار، لذلك مسلسلاتهم من مئات الحلقات. يبدو انهم يعني يرسخوا الى رسالة معينة، قيمة معينة، شيء معين يريدوا يوصلوه للجمهور التركي وايضا للجمهور العالمي.
سالم تعرف لما جاء أردوغان يعني حزبه أعتقد العدالة والتنمية، يعني هم لهم توجه إسلامي، توجه الإسلامي جعلهم يعني يعيدوا توجيه البوصلة إلى العالم الإسلامي. وبالتالي العالم الإسلامي كان في فترة يعني من الفترات طبعا تحت الخلافة العثمانية، وهذا الرجل يعني خاصة أردوغان من الناس الذين بدأوا يعملوا من أجل على الأقل إعادة سمعة هذا الخلافة. حتى طبعا هو الذي بدأ يعني يعيد أحفاد هذا السلاطين العثمانيين، ويعيد لهم أيضا جنسيتهم التركية والجوازات وهكذا يعني. فهنا أيضا حتى أنت تلقى قبول في العالم الإسلامي لابد أنك أنت تعمد مثلا إلى واحدة من أقوى الأدوات نفوذا عند الناس، وهي الدراما. هذا أمر. الأمر الآخر، في فترة من الفترات أيضا بدأ العالم مثلا العربي خاصة والإسلامي يتابع بعض مسلسلات التركية. هذه المسلسلات التركية لا يراها يعني الأتراك يعني في عمومهم بأنها تمثلهم. حتى أنا سمعت من أتراك قال هذه المسلسلات لا تتابع أصلا في تركيا، وأنتم تتابعوها هناك، يعني صدرت على أن هذه هي أخلاقيات يعني المجتمع التركي وهذا هو واقعهم وهكذا. فكرد فعل آخر يعني مناقض بدأوا يعملوا على قيامة أرطغرل وأيضا عثمان وبربروس أيضا القائد التركي البحري وهكذا، يعني كثير من المسلسلات فهموا مثل ما تفضلت قوة الدراما وتأثيرها على الناس، ليس فقط في نطاق القومية التركية وإنما أيضا أرادوها للعالم الإسلامي وللعالم بشكل عام حتى يفهموا الشخصية هذه التركية. ولذلك حتى هذه المسلسلات اختزلت يعني السياسة، فمن أراد أن يفهم السياسة التركية والشخصية التركية فعليه بهذه المسلسلات لأنها تجسد. إن حتى أردوغان نفسه تدخل في أحداث كثير من يعني المشاهد، وحتى لقاء مثلا ابن عربي بأرطغرل، أنا بحثت يعني مثلا تاريخين فما وجدته يعني تاريخيا، ربما يعني في فترات ما التقوا فيها ولكن هم يعني جعلوهم يلتقوا يعني في المسلسل، وبالتالي هم كانت لهم رسالة معينة من صنع مثلا من صنع مشاهد معينة درامية حتى يوصلوا رسالة معينة في الجانب السياسي في الجانب الإسلامي في ويرسخ الكثير من القيم التي تعيد الشعب إلى قوميته وإلى عقيدته الإسلامية.
لطيف لطيف. طيب دكتور، كيف ممكن نصنع هذه النظرة النقدية عند الجمهور، خلينا نتكلم عن الجمهور الخليجي والعربي، للتفريق ما بين المشاريع الدرامية الجيدة وغير الجيدة اللي تحاول انها يعني تؤثر على القيم المجتمعية؟
اعتقد الان يعني الجمهور بصورة عامة تمتع بوعي جيد.
معقولة؟
نعم، تمتع يعني بوعي جيد لانه بدأ فعلا ينقد الاعمال التي يعني تنتهك أخلاقياته على سبيل المثال وينفر منها، بينما يتقبل الأعمال الناضجة، أعمال ذات الرسالة الهادفة. وهذا نلاحظه في مختلف يعني منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. هذا أمر طبعا إحنا محتاجين إلى أساس لصنع هذا العقلية الناقدة. ولما نتحدث عن مسألة التغيير وكيف نصنع كما تفضلت، أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو التعليم، نتجه إلى التعليم. ولذلك لما في فترة من الفترات سلطان قابوس رحمة الله عليه وجه بالاهتمام بالمسرح والدراما، فوزير التربية والتعليم السابق تواصل معه، وكنت أنا ذاك في المملكة المتحدة، وقدمت له عدة مقترحات في هذا الجانب ومنها كتاب على سبيل المثال، فطلب مني أن أكتب هذا الكتاب، وهو عبارة عن يعني يشكل قاعدة للمهتمين بالمسرح والدراما، أسميته مفاهيم أساسية في المسرح والدراما. هذا أمر. الأمر الآخر، أنادي دائما بأنه لابد أن تكون لدينا حصة أو منهج مقرر معين عن التفكير الناقد، ما يسميه في الغرب critical thinking. هذا التفكير الناقد مهم جدا، لو كان لدينا تفكير ناقد من الأساس لن نتقبل كل ما يأتينا برحاب الصدر، إنما نتقبله بعقلية ناقدة، نشخصه، نتمعن فيه، نتأمل فيه. وهذا موجود حتى في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه العقلية الناقدة التي تجعلك أنت تنظر لكل ما تتلقاه يعني وتمعن فيه، وبالتالي تبدأ تشخصه وتحلله وتعلل هذا الأمر، وهذا يجعل يعني الشائعات في المجتمع تحد وتضعف شيئا فشيئا، لأنه في عقلية ناقدة تواجه هذه الشائعات. فأعتقد لابد نذهب إلى الأساس. ونشكل هذه يعني هذه المقررات التي تجعل الأشخاص يمتلكوا عقلية ناقدة تمكنهم فيما بعد من إفراج الصالح من الطالح والغث من السمين.
لطيف دكتور. ما زلنا نتكلم عن الدراما. هناك أمر اللي هو مسألة الهوية اللغوية. هل هناك تهديد للهوية اللغوية للمجتمع؟
بلا شك، بلا شك، يعني التهديد كبير
من الدراما.
ليس
هناك مهددات أخرى،
ليس من الدراما ولكن من لغة التخاطب، للأسف أقول أيضا من صروح أيضا التعليم، كليات، جامعات، أصبحنا نسمع أبنائنا يتحدثوا باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، فلما نصوب لهم يقولوا هذا يعني هذا ما نتلقى في الفصول الدراسية، يعني مواد اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، لغة التواصل أيضا الخطر يعني شديد سالم، أنه في بعض الأسر تجعل اللغة الأجنبية هي اللغة الأساسية لأبنائهم، وبالتالي حتى الأبناء، أنا سمعت كثير من الأطفال يتحدثوا اللغة الإنجليزية مع أهلهم وهم عمانيين. إذن اللغة هي أساس، اللغة الأم هي أساس، فإذا ذهبت اللغة ما الذي تبقى؟ يعني لن تكون هناك هوية. ما لا يدركه يعني البعض بأنه يظن اللغة مجرد أداة تواصل، يظنوها كذا، يعني بأنها مجرد وسيلة لإيصال فكرة معينة أو خبر معين، أو يعني إيصال مثلا يعني كلام معين للتفاهم، ولكن هذا غير صحيح. اللغة هي أشبه ب يعني حزمة من المشاعر تنقل بين شخص وآخر، ذكريات. يعني على سبيل المثال يقال بأن هناك مهاجر أفريقي في أمريكا، لما نسي لغته نسي ذكرياته. فاللغة مرتبطة بالكثير من الأمور، منها الذكريات، منها الأخلاقيات، منها الموهبة. فكل شخص يتبنى لغة على أنها هي لغته الرسمية، هي لغته السائدة يعني في حياته، هو يتبنى ثقافة أخرى، ثقافة التي هي منشأ هذه اللغة، فيتبنى أخلاقياتهم، يتبنى عاداتهم، ويرى نفسه ممثلا لهذه يعني الثقافة. وعلى العكس، يعني احنا الآن على سبيل المثال خليني أذكر لك يعني شخص مثلا أوليفر على سبيل المثال، هذه الشخصية اللطيفة أنا أعرفه عن قرب، وحيانا نمارس الرياضة مع بعض. يعني هذا الرجل يعني شوف كيف لما بدأ يتحدث عماني باللهجة يعني العمانية الدارجة البسيطة، لما بدأ يتحدثها هذا الشخص وسافر، ثم سافر إلى أمريكا وبدأ الناس هناك لأنه هو كأنه عماني يسألوه عن الإسلام، سأل نفسه سؤال، قال كيف أكون عماني وأنا غير مسلم؟ زين، شوف هذا معناه هنا يرجعنا على أنه اللغة هي التي تشده إلى الثقافة، وحتى يكمل شرط عمانيته لابد أن يكون مسلم. فيقول درست الإسلام 6 أشهر ثم اعتنقت الدين الإسلامي، وأصبح بالتالي عماني يتحدث اللهجة العمانية، وأيضا هو مسلم يمارس شعائر دينية. هذا معناه يوضح لنا أثر اللغة في ثقافة الإنسان، في شخصيته. وفعلا نحن نواجه، يعني الآن على سبيل المثال الكثير، للأسف الشديد، كثير من المحلات واللافتات فيها باللغة الإنجليزية. لماذا؟ كيف تسمح الجهات المسؤولة لهذه الشركات أو المؤسسات أو هذه الأعمال أن تضع لافتات؟ تعرف مثلا في تركيا على سبيل المثال أزالوا كثير من اللوحات العربية لأنها تهدد هويتهم الوطنية، أزالوها. نحن هنا تنتشر اللوحات لدينا يوما بعد يوم، وهذه ستضر يعني هويتنا على مر الوقت. على سبيل المثال أنت الآن تمر على بعض الشوارع من بدايتها لنهايتها كلها لافتات باللغة الإنجليزية، لأن هناك اعتقاد خاطئ. أنا تتبعت لماذا، ما الذي يحمل الناس على عمل لافتات؟
ليش
هو يرى بأن هذه تبهر أكثر من المسميات العربية وتجذب الزبائن أكثر لما تكون باللغة الإنجليزية، وهذا اعتقاد غير صحيح. اعتزازك أنت واعتدادك بلغتك أنت هو محل احترام الآخر لك، وفي نهاية الأمر ما تقدمه أنت. يعني عندنا كثير من المنتجات على سبيل المثال اشتهرت عالميا، أذكر منها مثلا الأمواج، عطور أمواج باللغة العربية ولكن منتشرة عالميا،
اسم عربي فعلا، صح
اسم عربي. فأنت كلما انتصرت لهويتك تنتصر لأدوات هذه الهوية. ما هي أدوات هذه الهوية؟ اللغة تأتي أولا على أساسها، الدين، التاريخ، الثقافة، القيم. إذا انتصرت لهذه الوسائل أنت تنتصر أولا لنفسك، أنت لا تتبع الآخر فيما يعني فيما يريدك أن تتبعه فيه، إنما أنت تنتصر لهويتك أنت حتى تشعر بأنك أنت تحقق ذاتك. نحن نريد أن نحقق ذاتنا، نحن نريد أن نكون دائما يعني منتصرين لهويتنا، نحن نريد أن نكون دائما متمسكين بالجذور. الجذور هي التي تبقينا دائما أحياء، أما إذا انفصلنا عن الجذور سنموت، سنتلاشى. هذا يضر وجودنا ومصيرنا، وهذا ما نكتبه بأنفسنا على أنفسنا. فأنا أرجو أنه يراجع البعض يعني مسألة هويتهم اللغوية ونظرتهم إلى اللغة وأهمية تمسكهم بلهجتهم العربية، بلغتهم العربية واعتزازهم بها. يكفيهم مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العربية لثلاث، لأنني عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن لغة أهل الجنة العربية. يكفيهم هذا، ما الذي يريد أكثر من كذاك؟
هناك من يرى دكتور أنه تعريب العلوم هو حل للحفاظ على الهوية اللغوية، أنت ماذا تعتقد؟
يعني هذه طبعا أنا أتفق مع هذا يعني في الأساس، ولكن لابد أن تكون هذه الدول قادرة على فعلا أن تعرب، تكون يعني علميا تمتلك القدرة العلمية الأكاديمية في أن تعرب هذه العلوم. كثير من الدول تجد دراستها بلغتها، اليابان، كوريا، الصين، ربما ماليزيا، كثير من الدول. لماذا نحن العرب كثير من المواد التي ندرسها باللغة الإنجليزية؟ ما الذي يعني هذا؟ هذه أسئلة عميقة يفترض أن نسأل أنفسنا يعني بها. فنعم أنا مع هذا التوجه، لكنه التوجه ليس يعني سهل المنال، يحتاج إلى إرادة سياسية، يحتاج إلى اقتناع ذاتي من القائمين على شؤون المجتمعات.
جميل جميل دكتور، هذا يعني يحيينا إلى موضوع وهو الحوار مع الآخر، الحوار الثقافي مع الآخر. كيف يمكن المجتمع أن يحافظ على قيمه في الوقت اللي هناك حوار ثقافي مستمر يعني عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وأن العالم أساسا أصبح قرية صغيرة؟ كيف نوفق بين الاثنين؟
أولا الله سبحانه وتعالى جعلنا يعني نسعى لهدف التعارف، يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا إحنا في الأساس نمتلك القيم التي تؤهلنا للتحاور مع الآخر. أولا نحن لسنا ضعفاء، لدينا قاعدة، وقاعدة قوية، قاعدة يؤسسها الدين الإسلامي، وتتمتع بكثير من قيم الانفتاح والتسامح والعفو والنظرة الإيجابية بصورة عامة للآخر، والانفتاح على الشعوب والاستفادة منهم. يعني هذه هي مكونات أساسية في شخصياتنا، خاصة العمانيين. تعرف يعني العمانيين أبحروا يعني إلى أصقاع مختلفة في الأرض وكونوا علاقات منذ قديم الزمان، ولكن تبقى هناك حدود معينة، حدود معينة ترسمها أيضا هويتك التي تميزك أنت أيضا كفرد وكمجتمع وكشعب وكأمة، ما يميزك أنت على الآخر يفترض أنت أن تحافظ عليها. أيضا لا تقبل بأنه مثلا أن الآخر يملي عليك ما يعتقده هو بأنه هو صحيح وتتقبله، لأنك تصبح أنت في محل الضعيف وتعترف أنت بقوته هو عليك، وبالتالي أنت تضطر إلى اتباع ما لا ترضى لنفسك. هذا أول مسألة. رسم الحدود مهمة، يعني الانفتاح أيضا شيء جيد، ولكن لابد أن تكون هناك يعني حدود معينة. الحدود مرسومة بالوعي، بوعيك أنت متى أقف، يعني متى يكون هذا العفو صحيح ومتى يكون التسامح صحيح. يعني نسمع كلمة تسامح وكأنها كلمة يعني بلا حدود، هذا غير صحيح.
صحيح.
تسامح ممكن تتسامح، لكنك لا تتسامح مع أحد يعني ينتهك مثلا دينك أو أخلاقياتك أو عاداتك أو مجتمعك، لا تتسامح معاه. زين، ما الذي يكون ردك تجاهه؟ ردك بحسب أخلاقك أيضا. أنت لا تسيء له، إذا هو أساء مثلا في تحاور معك، أنت لا تسيء، أنت ترتقي بهذا الحوار، لأنك أنت ترعرعت ونشأت على أخلاق رفيعة، وبالتالي أنت تقف عند حد معين وترد عليه برد يرقى لأخلاقك، وأيضا رد يناسب الأخلاق التي أنشأك عليه هذا المجتمع، لأنك أنت أيضا ممثل لأمتك وممثل لوطنك في ردودك في كلامك في أفعالك، وبالتالي لابد هذه الأمور تكون واضحة يعني أمامك.
جميل. طيب دكتور، إيش دور الدولة في الحفاظ على الهوية المجتمعية؟
دورها كبير ودورها أساسي طبعا. الدولة بمؤسساتها الإعلامية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية، الرياضية، يعني هذه المؤسسات هي أكبر من قدرات الأفراد على حماية الهوية. الدولة هي الضامن الأساسي للحفاظ على الهوية، لأنها أولا هي المسؤولة عن الوطن ومقدراته ومكتسباته وتاريخه وقيمه واتجاهه المستقبل، وهي المسؤولة عن عاداته والحفاظ على هذه العادات والتقاليد وأيضا القيم الأساسية. ولذلك يعني ليس غريبا يتحدث مثلا السلطان هيثم حفظه الله ورعاه عن القيم الأسرية بصفته هو أب هذه يعني الأمة العمانية أو الشعب العماني، يتحدث على أساس أنه هو يعني يبين للناس اهتمامه بمسألة القيم والتربية الأسرية ويوصيهم في هذا الجانب، وبالتالي تتلقى المؤسسات هنا يعني هذه التوجيهات السامية وهذه الأوامر والاهتمام من لدن جلالة السلطان، تتلقاها بالاهتمام وأيضا تبرمجها إلى برامج عملية تخدم الهوية.
جميل. ماذا عن الفن والأدب في الحفاظ على القيم؟
الفن والأدب طبعا هي أدوات عميقة ومؤثرة جدا، يعني تحدثنا عن أثر مثلا الدراما على سبيل المثال، الفن والأدب كذلك على سبيل المثال. يعني نحن لا زلنا نسمع أو نحفظ كثير من القصص، قصص ما قبل النوم التي تقصها علينا أمهاتنا وجداتنا وغيرها، أيضا الأشعار التي تثير فينا القيم وتجعلنا دائما على تماس مع قيمنا الوطنية النبيلة السامية هذه تلقى أثر في أنفسنا. ولذلك كما قلت سابقا بأنه أصبحت من الذين يعني يقرضون شعر الحكمة في هذا الجانب، لأنه ربما أيضا لنا امتداد في هذا الجانب. على سبيل المثال يعني أنا جدي كان شعر السلطان برغش بن سعيد في زنجبار، ولم يأتي أحد من الأسرة بعده يعني كشاعر معروف. ربما يعني أصبحت لي محاولات يعني في الشعر، لا أقول يعني أني شاعر، هذا أمر متروك للآخر، ولكني يعني أحب الشعر، وبالتالي هذه الأمور جميعها الأدب والفن لهم تأثير كبير في الهوية.
جميل. ماذا عن الأفراد؟ كيف يمكن للأفراد أنهم يحافظوا على القيم؟ كيف يمكن لهم أيضا أنهم يأثروا في الناس؟
الأفراد تقصد الأفراد العاديين يعني
عموماً.
بصورة عامة، أولا يعني كل مواطن هو مسؤول عن هويته الذاتية. كيف؟ مسؤول عن حفاظه على لغته، مسؤول عن حفاظه على سلوكياته الممتدة من المستمدة من العادات والتقاليد، مسؤول أيضا على لحمة المجتمع، مسؤول على قيم وأخلاقيات هذا المجتمع، فهو أمين على هذا الإرث الذي تم تناقله عبر يعني آمات طويلة أبا عن جد. وبالتالي لا يمكن أن يأتي شخص ويتنصل من هذه المسؤولية. هي مسؤولية مهمة، سواء تجاه الأبناء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو مسؤول حتى عن المجتمع بصورة عامة. ولذلك يعني الحمد لله مثلا مجتمعنا مجتمع متكاتف، مجتمع فيه خير، مجتمع يعني ينشط فيه التطوع، وهذا يأتي من إحساس الفرد بمسؤوليته تجاه مجتمعه، يجعله فرد متطوع لمساعدة الناس وإعانتهم، وأيضا الوقوف مع اليتيم والأرامل والمسن وغيره. هذا يدلك على أنه الفرد دائما هو مسؤول أينما كان موقعه وأينما كان اهتمامه. فلا يمكن لأي فرد أن يقول والله لا أنا علي من نفسي، وبالتالي يعني يرى ربما خطأ معين ويقول لك والله يرفعوا ربما شعارات دع الخلق للخالق، وهذه طبعا شعارات غير صحيحة إطلاقا تماما. يعني فالله حاسب الأقوام السابقة لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه إشكالية لما يتنحى الفرد عن المجتمع، يقول والله أنا علي والله من أولادي بأولادي وما علي من المجتمع وما يحدث في المجتمع، لأن في نهاية الأمر هذه الشرارة التي أطلقت أو هذه النار الصغيرة التي شبت ربما في مكان ما ستلحقه بشرارها وستضره هو وأبنائه، فعلي أن يبادر دائما للإصلاح وتحمل المسؤولية.
جميل جميل جميل، أنا استمتعت بالحوار معك دكتور.
بارك الله فيك.
والوقت مضى يعني في حوارنا معك. شاكرين لك تلبية الدعوة، شاكرين لوقتك.
شكرا لك سالم على هذا الحوار اللطيف الهادي الذي يعني حفزني إلى الهدوء، وأنا أحب الهدوء، وخاصة لما يكون يعني الحوار في نوع من الهدوء ربما يصل إلى الآخر.
أكيد أنه سيصل، أكيد أنه سيصل.
نتمنى ذلك، لأنه دائما نقول أن الصدق مع الذات هي القيمة الحقيقية التي تجعل الكلمة تصل إلى الآخر بعفويتها صدقها. فشكرا لكم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور،
شكرا لطاقمك أيضا الجميل. شكرا لكم جميعا.
بارك الله فيك.
نسأل الله أن يعني يوفق هذا البودكاست وينعم عليكم أيضا بالصحة والعافية إن شاء الله.
يا رب يا رب.
شكرا
يا رب
جزيلا.
والشكر لكم على متابعة هذه الحلقة والوصول إلى نهايتها. لا تنسوا التفاعل على حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.
يعني شاعر، هذا أمر متروك للآخر، ولكني يعني أحب الشعر، وبالتالي هذه الأمور جميعها، الأدب والفن لهم تأثير كبير في الهوية.
جميل. ماذا عن الأفراد؟ كيف يمكن للأفراد أنهم يحافظوا على القيم؟ كيف يمكن لهم أيضا أنهم يأثروا في الناس؟
الأفراد تقصد الأفراد العاديين يعني
عموما
بصورة عامة. أولا يعني كل مواطن هو مسؤول عن هويته الذاتية. كيف؟ مسؤول عن حفاظه على لغته، مسؤول عن حفاظه على سلوكياته الممتدة من المستمدة من العادات والتقاليد، مسؤول أيضا على لحمة المجتمع، مسؤول على قيم وأخلاقيات هذا المجتمع، فهو أمين على هذا الإرث الذي تم تناقله عبر يعني آماد طويلة أبا عن جد، وبالتالي لا يمكن أن يأتي شخص ويتنصل من هذه المسؤولية. هي مسؤولية مهمة، سواء تجاه الأبناء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو مسؤول حتى عن المجتمع بصورة عامة. ولذلك يعني الحمد لله مثلا مجتمعنا مجتمع متكاتف، مجتمع فيه خير، مجتمع يعني ينشط فيه التطوع، وهذا يأتي من إحساس الفرد بمسؤوليته تجاه مجتمعه، يجعله فرد متطوع لمساعدة الناس وإعانتهم، وأيضا الوقوف مع اليتيم والأرامل والمسن وغيره. هذا يدلك على أنه الفرد دائما هو مسؤول أينما كان موقعه وإنما كان اهتمامه. فلا يمكن لأي فرد أن يقول والله لا أنا علي من نفسي، وبالتالي يعني يرى ربما خطأ معين ويقول لك والله رفعوا ربما شعارات دع الخلق للخالق، وهذه طبعا شعارات غير صحيحة إطلاقا تماما. يعني فالله حاسب الأقوام السابقة لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه إشكالية لما يتنحى الفرد عن المجتمع، يقول والله أنا علي والله من أولادي بأولادي وما علي من المجتمع وما يحدث في المجتمع، لأن في نهاية الأمر هذه الشرارة التي أطلقت أو هذه النار الصغيرة التي شبت ربما في مكان ما ستلحقه بشررها وستضره هو وأبنائه، فعلي أن يبادر دائما للإصلاح وتحمل المسؤولية.
جميل جميل جميل. أنا استمتعت بالحوار معك دكتور.
بارك الله فيك.
والوقت مضى يعني في حوارنا معك. شاكرين لك تلبية الدعوة، شاكرين لوقتك.
شكرا لك سالم على هذا الحوار اللطيف الهادي الذي يعني حفزني إلى الهدوء، وأنا أحب الهدوء، وخاصة لما يكون يعني الحوار في نوع من الهدوء ربما يصل إلى الآخر.
أكيد أنه سيصل، أكيد أنه سيصل.
نتمنى ذلك، لأنه دائما نقول أن الصدق مع الذات هي القيمة الحقيقية التي تجعل الكلمة تصل إلى الآخر بعفويتها صدقها. فشكرا لكم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور.
وشكرا لطاقمك أيضا الجميل. شكرا لكم جميعا.
بارك الله فيك.
نسأل الله أن يعني يوفق هذا البودكاست ينعم عليكم أيضا بالصحة والعافية إن شاء الله.
يا رب يا رب.
شكرا
يا رب
جزيلا
يا رب. والشكر لكم على متابعة هذه الحلقة والوصول إلى نهايتها. لا تنسوا التفاعل على حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.